بسم الله وكفى ثم الصلاة والسلام على الحبيب المشرف المصطفى صلى الله عليه وآله أهل الوفا ثم اللعن الدائم على من عاداهم. بارك الله لنا ولكم هذه المناسبة العظيمة وأعادها الله علينا وعليكم بكل يمن وسعادة وبركة، إنه ولي ذلك. امنحوني شيئا من الصمت مع إغلاق للجوالات ولو لفترة يسيرة، واحسبوا ذلك في ميزان أعمالكم حسابا خاصا على مجتبى آل محمد. إن الحجة لا تقوم لله عز وجل على خلقه إلا بإمام. في المدينة المنورة بأنوار الحبيب المصطفى كانت الإشراقة لميلاد السبط الأول، الكوكب الثاني من كوكبة الإمامة الحقة المتمثلة في آل محمد. ذلك البيت المحاط بالعصمة من كل جوانبه، فالجد معصوم والأب معصوم والأم معصومة والوليد معصوم. مناخ وجو لا يتحدر عنه إلا الأكمل من بني البشر، بيت لا يحتاج إلى معرف، فمن يضاف إليه يكتسب التعريف، وبيت لا يحتاج إلى إضافة تشريف، لأن الشرف إنما يكتسب من هذا البيت ولا شرف وراء ذلك. وكل من لا يرغب أن يضاف إلى شرف هذا البيت فقد عمى على نفسه الطريق. محمد وآل محمد أنوار خاصة أرادتها القدرة السماوية رحمة متجسدة على وجه الأرض، فكانت تطهر أحسابنا وأنسابنا وتطيب وتزكو أرواحنا وتقبل أعمالنا حصرا على الولاء لمحمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لذلك جاء الحديث الشريف: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. السبط الأول تربى على يدي الرسول الأعظم بادئ ذي بدء، ثم تولى التعاهد سيد الوصيين. أما الحضن فحدث ولا حرج. يقول الشاعر: قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم: كلا لعمري، ولكن منه شيبان، فكم أب على بابن ذرى شرف كما على برسول الله عدنان. بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم طاولت قريش سائر قبائل العرب، وبالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بعد ميلاده قبل نبوته بارعت قريش باقي قبائل العرب، لأن المولود استثنائي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ولا يتحدر من الكمال إلا الكمال. نبوة، عصمة، سمو، ارتفاع، كمال، صناعة على يد المبدع، المبدع للكون في أصغر ذراته إلى أكبر المجرات. لكن النواة الأولى في كينونة التخلق إنما كان المصدر فيها هو نور، نور من نورانية حقيقة النبي الأكرم محمد. ودرج الإمام الحسن بين يدي هذه الحالة من النورانية، ولكن ما هي إلا ثنيات يسيرة، وإذا بهذا النور المشع يحجب وراء أكثر من ستار وستار، لتشع أنوار أما من لون خاص هذه المرة هي أنوار الإمامة الحقة التي لا تليق إلا بهم، بل هي الحصر على وجدانهم سلام الله عليهم. علي عليه السلام سيد الوصيين، إمام المتقين، أمير المؤمنين، الأعلم والأشجع والأصبر والأقدر على التحكم في جميع مجريات الأمور في حالة من التوازن قل نظيرها، فلا إفراط ولا تفريط، بل هو الصراط المستقيم، والإمام الحسن يبصر ذلك ويترجم ذلك بعد حين إلى واقع عملي. وشاءت الظروف أيضا أن تتدخل للمرة الثانية لتحجب أنوار الإمامة المتمثلة في علي عليه السلام، ليبقى الإمام الحسن منفردا بعهدة التكليف، قائما بأعباء الإمامة والخلافة. وشاءت الظروف أن تضع بين يدي الإمام الحسن تركة عظيمة ثقيلة مثقلة بالكثير من الآهات والإحن، ورثتها أحقاد من هنا وأحقاد من هناك، لكن سليل النبوة والإمامة نهض بالأعباء. يقول عليه السلام: اللهم فقد تعلم أني ما ذخرت جهدي ولا منعت وجدي حتى انفل حدي وبقيت وحدي، فاتبعت طريق من تقدمني، وتمكين ومنعت وصول الطاغية من حدود التمكين. الإمام الحسن بعد تركة ثقيلة، حروب ثلاث خاضها علي عليه السلام، بدءا بالجمل وما خلفته وراءها من أحقاد، مرورا بصفين وما ترتب عليها من آثار، وختما بالنهروان التي شقت صفوف أتباع الإمام علي عليه السلام في دائرة عاصمة خلافته، التي أراد لها أن تكون بعيدة عن دائرة التجاذب، لكن التجاذب أبى إلا أن يقذف بنفسه في رحم تلك المدينة التي أراد لها الإمام أن تكون بمنأى وفي معزل. وتولى الإمام الحسن الأمر بعد ماذا وكيف ولما؟ لا تسأل عن شيء، لأن التاريخ لم يصل إلينا كما ينبغي، وإنما وصل إلينا مشوها، إنما وصل إلينا من خلال أقلام مأجورة ونفسيات باعت نفسها للتاريخ، فالكثير من صور التاريخ معمى عنا، وإن وصل إلينا فلا مجال لنكران مال التحريف والتزوير والوضع والتصحيف من أثر على معطيات كل حدث، وإن كثرت الموسوعات وتحركت الكثير من الأقلام، ولكن صدقوني أن سد الخلل يصعب على من أراد أن يسد الخلل، وخير شاهد على ذلك تصوروا أن يأتي أحد الكتاب ليقول هذه الكلمة: لقد كان الإمام الحسن عليه السلام عثماني الهوى، لقد كان الإمام الحسن عليه السلام على طرف نقيض مع أبيه. بهذا وذاك يصورون الإمام الحسن عليه السلام من أجل تثبيت قواعد صلح لم يكتب له النجاح إلا في أدنى حالاته. لماذا؟ أيضا الأسباب كثيرة، قسم منها وصلنا وبكل وضوح، وقسم منها صادرته يد التعمية على الحدث لا لشيء إلا حقدا ونكاية بأهل بيت النبوة. وبقي الإمام الحسن عليه السلام يلملم جراح، وبقي الإمام الحسن عليه السلام يرتب أوراق، وبقي الإمام الحسن عليه السلام يحاول جهد نفسه أن يصل إلى أمر. معاوية يكتب للإمام الحسن بن علي عليه السلام يتوعده بالقتال في مدينة خلافته، والإمام الحسن عليه السلام يجيب. يكتب لمعاوية بن أبي سفيان وهو الخليفة المؤمر على الشام منذ عهد الخليفة الثاني، يقول: لقد دسست إلي الرجال كأنك تتوقع القتال، فتوقعه فإني قادم إليك في جمع من أصحابي. وفي نص آخر: 12,000 من أصحابي. تصوروا كان الجيش بهذا الرقم الكبير، أو يصل بعدده إلى هذا الرقم الكبير، ولكن غربل الإمام الحسن ذلك الجيش، فلم يبقى منه إلا صوابة كصبابة الإناء لا يستطيع أن يصول بها ويجول، لا يستطيع أن يقارع خليفة الشام الذي وراءه المدد من جزيرة العرب في أقصى جنوبها، مرورا بمنعطف الحجاز ونهاية بحوران وما لف لفها. كل ذلك كان يقف عائقا أمام الإمام الحسن عليه السلام. لذلك يستكشف حال القوم من حوله، يقول: وكنتم في مسيركم إلى صفين، يعني عندما وقفتم إلى جانب والدي، هكذا يقول الإمام الحسن، ودينكم أمام دنياكم. كان هدف القتال من أجل الدين، الهدف رفع راية الإيمان عالية خفاقة، وأصبحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم. إنما تبعوا الإمام الحسن وتخندقوا من حوله من أجل مكسب مادي، من أجل الوصول إلى موقع ربما أمن لهم كرسيا في أدنى مراتب التوظيف والتوزير. يقول عليه السلام: وأنتم بين قتيلين، قتيل بصفين تبكون عليه، وقتيل بالنهروان تطلبون منا بثأره. تصوروا أن يكون أحد الجند في جيش الإمام الحسن عليه السلام يتحين الفرصة في الإمام الحسن عليه السلام ليقتله، ليكون استرد بذلك دما وشفى غليله من ثأر يطارده. يقول: وأما الباقي فخاذل، هذا الصنف الثالث. وأما الصنف الرابع، وأما القسم الرابع، وأما الباقي فثائر وهم قلة. لذلك جنح الإمام الحسن عليه السلام للصلح مع معاوية. ما هي الأمور؟ بنظرة سريعة إلى تركيبة جيش الإمام الحسن عليه السلام، نجد الذريعة متاحة للإمام الحسن، حيث أن المندوحة تفرض نفسها في الركون إلى عملية الصلح مع الخليفة الشامي. الأمر الأول أن تركيب جيش الإمام الحسن عليه السلام يتشكل من خليط فيه ما فيه من عوامل النقص والضعف، وفيه ما فيه ما يمكن أن يقوم بدور التسليم يدا بيد للخليفة في الشام، وفيه من فيه من يحاول أن يتخلص من الإمام الحسن عليه السلام قبل أن يتخلص من الخصم وهو معاوية في الشام. الصنف الأول هم الخوارج بعد صفين. الخوارج الذين يصفون علي عليه السلام ويحكمون عليه بالكفر وجدوا في الإمام الحسن عليه السلام مساحة ربما على أساس منها يسترجعون شيئا مما فرطوا فيه، ولكن ولا تحين مناص. الفئة الثانية الفئة الممالئة للشام، وهم ما يعبر عنهم بأصحاب الطابور الخامس، وهؤلاء هم الذين فتوا عضد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من موطن، وأسلموا عليا عليه السلام عند الوتبة في أهم مفاصل التاريخ عند مسألة التحكيم، ولا داعي للولوج في هذا الجانب. الجماعة الثالثة أولئك الذين يستصحبون ثأرا في الماضي من علي عليه السلام الذي وتر صناديد العرب، وكان البعض من عناصر جيش الإمام الحسن عليه السلام ينحدر من تلك الأصلاب النتنة، لذلك لم يغير الوجود النبوي من كينونته شيء، كما أن الوجود العلوي لم يطهر من دنة تلك النفسيات شيئا، لذلك بقي ذلك المرض عالق في تلك الروحيات كأنه بركان يبحث عن منفذ تفجر ولو كان في وجه الإمام المفترض الطاعة على ذلك الفصيل. الفئة الرابعة وهي الفئة المتأرجحة، وهي الفئة التي لا تعرف ما لها وما عليها، الفئة التي يأخذها المسار يمين عندما تعلو راية وسرعان ما تتحول إلى اليسار عندما تجد راية أعلى منها بقليل، عندما تجد في هذا الموقع ما يؤمن مكسبا تنخرط وراءه وتندفع وراءه وترفع من اسمه وتضحي ربما من أجله في أدنى صور التضحية، وهم الممالئون وهم كثر. الأمر الآخر أتباع العصبيات، وكلنا يعلم أن الفاصل بيننا وبين التشريع يرب على 14 قرن من الزمن، آيات صريحة، روايات أكثر صراحة، فتاوى فيها من الوضوح ما لا غبار عليه، ولكنها لم تغير نفوس قوم. إلى اليوم هناك من يتغنى بقبيلته، وإلى اليوم هناك من يتغنى بعشيرته، وإلى اليوم هنالك من يحاول أن يلف عضد الدين في سبيل مصلحة بيت واحد. 14 قرن من الزمن التركة هي التركة، والقافلة تراوح مكانها، والآتي لا ندري بما يخفيه قدر. الجهة الأخرى هي جهة الغوغاء، والغوغاء هم الذين ملأوا قلب علي عليه السلام قيحا، وكان الإمام الحسن عليه السلام يرصد المشهد، لذلك أنا ذك، وكان الإمام الحسن عليه السلام يضع أكثر من علامة استفهام واستفهام على فصائل ذلك المجتمع الكوفي وما كان رافدا له. وبقيت جماعة هي القلة، هي قلة في منتهى القلة أيضا، وهي الفئة المؤمنة المخلصة التي نذرت نفسها من أجل الهدف، ولكن رغم ذلك أيضا من هذه الثلة المؤمنة من دخل على الحسن عليه السلام في مجلسه وقال له يا مذل المؤمنين. تصوروا درجة التحمل عند هذا الإمام المظلوم، يقول له أحد الموالين والمريدين والمحبين والمصلين والممتثلين للكثير من أوامره في الكثير من الأحيان يا مذل المؤمنين، وأحد المريدين له يختبئ له في سباط ويطعن الإمام في الظلمة في فخذه. هكذا كانت تركيبة القوم. أما الثلة المؤمنة بحق فهي تحفظ ولا يقاس عليها، نفر قلة، كما كان علي عليه السلام لا يحظى بناصر لذلك تخلى عن الشيء الكثير. هذه بالنسبة للحالة الأولى، هل يصالح الإمام الحسن ويحفظ بعد بعض ألوان طيف المشهد، أو يدخل في حرب رابعة استكمالا لما ابتدأه علي عليه السلام في حروبه؟ ثم النتيجة ماذا؟ أنهر من دماء. المحصل ما هو؟ طاغية الشام لم يكن رقما سهلا، وإنما كان في أقسى حالات في أضيق دوائر التعقيد للأرقام، يحتاج إلى الكثير حتى تفك الشفرات المحيطة بذلك الرجل. جنح الإمام الحسن للصلح، جنح الإمام الحسن للسلم، أملى الشروط ولكن نكث الناكث. لقد منيت الحسن وعودا وأعطيته المواثيق ولكنها جميعا تحت قدمي هذا. ثم وضع اتفاقية الصلح بينه وبين السبط الأول تحت قدمه، وهكذا كانت الأمور وأخذت مسارا آخر. الأمر الأول من مبررات الصلح الرغبة الجادة عند الإمام الحسن عليه السلام للمحافظة على أهل بيت النبوة في من تبقى من عناصرهم، وهي عبارة عن كوكبة محدودة وسهلة ويسيرة، مجموعة من أبناء عقيل، مجموعة من أبناء علي، مجموعة من أبناء جعفر، ثم بعد ذلك لا شيء وراءه. أراد أن يحافظ على هذه النواة الطيبة الباقية المتبقية من أنوار البيت المصطفى محمد. أيها الأحبة، حديث طالما طرق أسماعنا عن الإمام الصادق عليه السلام، من لا تقية له لا دين له، وحديث آخر التقية ديني ودين آبائي. هذه القاعدة العامة لها حراكها في كل آن من الآنات، لذلك علينا أن نتمسك بها وقت الحاجة والضرورة، وإذا وجدت المندوحة الملغية لحركة القاعدة التقوية حينها يتحرك الإنسان في تلك المساحة. الإمام الحسن عليه السلام رغب في أن يحافظ على ما تبقى من الأصحاب. لاحظوا أيها الأحبة، بعد وفاة النبي وتخلي القوم عن علي عليه السلام كان يبحث عن الناصر، من الذي وقف حول علي عليه السلام؟ نص عندما يقرأ ذلك النص واحد منا يجد حالة من الاستغراب ترتسم أمامه. مثلا في مجلس انفرد علي به بالثلة المخلصة من أصحابه، وكان البعض منهم يقول هو حق من الله، فلم التنازل عن حق من حقوق الله؟ لاحظوا الإمام علي عليه السلام يقول إن كنتم جادين فاغدوا علي محلقين ملثمين. ولم يأته إلا المقداد، رقم مخيف في المدينة عاصمة الدولة الإسلامية، قبر النبي بعد لم يجب، الابتزاز لا زال في أجل صوره، الإمام علي عليه السلام رهين دار مصادر حق. رغم ذلك واحد يجي الإمام الحسن عليه السلام حاول أن يحافظ على هذه الخلة. الأمر الثالث الرغبة في حقن دماء المسلمين بصفة عامة، سواء من كان في الشام أو من كان في العراق أو من كان في الحجاز، كان يرغب الإمام الحسن أن يصون دماء المسلمين وإن كان ذلك على حسابه الشخصي. الأمر الخامس وهو الأهم جداً، ألا وهو كشف المخطط الأموي التآمري على الإسلام. الدولة الأموية أرادت أن تجتث الإسلام ولكن بهدوء، أرادت أن تجرد القرآن من هدفيته وأن تلغي السنة من حركتها وأن تغيب ما لأهل البيت عليهم السلام من الدور حتى تتفرد بالمشهد. ولا إشكال أن وجود رمز من أبناء هذا البيت المقدس الذين إنما نزل الوحي في بيوتهم وإنما يعي ما جاء به القرآن وما أسس له على نحو التأصيل وما فرع عليه من فروع متكثرة، إنما يعرف مؤداه ومغزاه من كان في هذا البيت. فكانت المحاولة من الإمام الحسن بن علي عليه السلام أن يكشف ذلك المخطط التآمري المشبوه ولو لم يقم الإمام الحسن عليه السلام بهذا الدور لذهب الجمل بما حمل، ولربما لما اجتمعنا نحن، ولما أقيمت صلاة، ولما أقيمت نظم، ولكن الحسن كتب له النجاح ولو في الحد الأدنى في هذه القضية. الأمر السادس، فضل شيخنا، الأمر السادس إعداد القاعدة، جيب لي الورقة، إعداد القاعدة للإمام الحسين بن علي عليه السلام الدائر بعد وقت. البعض يقول هنالك مفارقة في التركيب بين الإمام الحسن والحسين، ولكن هي مقولة مسمومة فيها الكثير من الدس. الإمام الحسن والإمام الحسين حسم المقولة فيهما نبي الإسلام الأكرم محمد منذ أول يوم. فهو القائل: الحسن والحسين إمامان، قام أو قعد، قاتل أو صالح، نهض أو جلس، النتيجة واحدة. هو إمام، هو مفترض الطاعة، هو الذي لا يقبل العمل إلا به، هو الذي لا تفتح مغاليق الجنان إلا به، هو الإمام، هو الإمام. لذلك هيئ الإمام الحسن الأرضية. وأما من خلال انتزاع المصداق خارجا للتدليل على ما هو المدعى أيها الأحبة، فأقول الإمام الحسن صالح معاوية وعاش في حدود دولة معاوية عقد كامل من الزمن، لم يحرك ساكنا ولم تبدر منه بادرة للتخلي عن بنود الصلح بينه وبين معاوية، حتى اختار الله له دار البقاء والخلد، خرج من الدنيا مسموما مظلوما. ثم جاء الإمام الحسين بن علي عليه السلام وقضى مع خليفة الشام العقد الثاني، وهو أيضا لم يحرك ساكنا. فلو كانت المسألة مسألة مفارقة في الشجاعة ولا شجاعة، حقنا أن نسأل لماذا بقي الإمام الحسين بن علي عليه السلام عقد من الزمن ينتظر واقعة الطف وأحداث الطف ليرسم مشهدا جديدا ويغير من مسار الأحداث. هنالك أسباب محيطة بالحدث موضوعية، قسم منها دخيل وقسم منها خارج بارع على كينونة الحدث. مثلا من باب التمثيل، ليس إلا بقيت لي دقائق يسيرة أيها اللجنة القائمة، بقيت 3 دقائق. شيء مهم في الموضوع أن الخليفة في الشام معاوية كاتب الوحي، خال المؤمنين، الوكيل الشرعي عن الخلافة الراشدة في 3 من رموزها. هذا الرجل بهذه الموازين، يعني سلعة تتسوق ولا ما تتسوق؟ لا، وتجيب بعد انسي. لكن يروح معاوية يجي يزيد، شوف عاد، شوف وتستغرب. إلى اليوم بعد 14 قرن من الزمن يزيد أمير المؤمنين، وإلى اليوم الحسين خرج على إمام زمانه. يعني شك من عقول، ما تدري، والله ما تدري. الإمام الحسن بن علي عليه السلام عاش بين قومه عيشة من عاشر الناس معاشرة، إن غابوا عنهم حنوا إليهم، وإن فقدوهم بكوا عليهم. لذلك الإمام الحسن بكاه المحب والمبغض عند شهادته. خلا من خرجت وهي تقول: لا تدخلوا أو لا تدفنوا في بيت من لا أحب. ولا الكل بكى، الطابور الأموي بكى على الإمام الحسن. وحديث آخر: خير الأصحاب من يدلك على الخير، وكان الإمام الحسن الدأل على الخير في وسط الأمة. وأيضا حديث آخر: المرء يوزن بخليله، كم نحن اليوم في مسيس الحاجة أيها الأحبة أن ننهل من نمير عطاء كريم أهل البيت فكرا، وأن نتلمس خطاه هديا. الإمام الحسن بن علي عليه السلام، إذا أردنا أن نكون علماء ففي الحسن قدوة، وإذا أردنا أن نكون شرفاء مع أنفسنا ومع أهلينا ومريدينا وحتى مع خصومنا علينا أن نتمثل دور الحسن. وإذا أردنا أن نكون أناس متخلقين بالخلق السام الرفيع فعلينا أن نسير على نهج الحسن. وإذا أردنا أن نرشد ونكمل فما علينا إلا أن نأخذ شيئا واحدا من مدرسة الحسن. كان الإمام الحسن صادقا مع نفسه، لذلك هو صادق مع ربه، وحري بنا أن نبدأ بالصدق مع أنفسنا لنرتقي إلى مكان أسمى وأرقى وأرفع، ألا وهو الصدق مع الله سبحانه وتعالى في أقوالنا وفي أفعالنا، في قراراتنا المصيري منها وغير المصيري. أشكر الأخ الأستاذ الأديب الفاضل إبراهيم الحسين إتاحت هذه الفرصة لي الحديث حول الإمام الحسن، والبضاعة قليلة واللسان ألكن أمام عظمة الإمام الحسن. شكري للأخ المقدم الأستاذ على ما قدم، وأنا دون ذلك بكثير أستبيح الأخ الشيخ سماحة الشيخ حبيب والأخ الأستاذ الفاضل جاسم صحيح، يعني دخلوا وأنا أتكلم ما سويت يعني هذه ترتيبات اللي يسوونها، بس تصور الإمام الحسن يستحق منا أكثر. شكري للجميع، السلام عليكم.